طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. تفضل اقرأ يا أبا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته والصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين أمين: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء.
قبل إدخالهما؟ دخولهما عندي إدخالهما. طيب هيب.
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة.
طيب، انتهى من الحديث عن الفرائض. قال ومن سنة، طبعا انتهى من الحديث على اللي هو الاستنجاء، الآن يتحدث في سنن الوضوء. قال غسل اليدين، بمعنى أنه يغسل يديه استقلالا اللي هو قبل أن يدخلهما في الإناء، وهذا الكلام حيث كان الإناء ماءه قليل، حيث أما إذا كان كثيرا فلا بأس أن يدخل يديه في الإناء. لماذا؟ كما قلنا هناك في موضوع الماء القليل أنه إذا كانت اليدان فيهما شيء من النجاسة فإنهما ينجسان الماء ولو لم يغير، وهذا على القول قول الرسالة، وعلى قول خليل أنه إذا لم يغير فإن الماء طهور، فإن الماء طهور. فإذا قلنا الماء طهور إذن هو يتضمن أنه طاهر أيضا، إذا قلنا طهور فهو يتضمن أنه أو آنية الغسل والوضوء، الآنية وحدها عرفي.
ما هو؟ يعني
لا، ليس القلة عند المالكية اللي هو آنية الوضوء. يعني إحنا مثلا غالبا عندنا بيتوضأ بالإبريق على فرض آنية، يعني الآن أكثر بيستخدم اللي هو الحنفيات، لكن إذا استخدمت الآنية في بعض الأماكن كالمساجد وكذا اللي هي آنية الوضوء اللي هو الإبريق، اللي هو الإيه؟ إبريق الوضوء، هذا هو. فلذلك هو التحديد عرفي، لما ما يكون في تحديد شرعي بصير التحديد عندنا إيه؟ عرفي، بيكون التحديد عرفي. أنت في الفقه تحتاج دائما إلى وضع ضابط واضح. يعني المسجد ما هو مكانه؟ بيت الصلاة، بيت الصلاة في اللغة، بيت الصلاة. الآن المصليات هذه اللي في المكاتب والدوائر هل تعتبر مساجد؟ بعضهم يقول لا. طب إذا قلت المسجد هو بيت الصلاة هذا تحديد لغوي، عندك تحديد شرعي؟ عندك تحديد شرعي؟ ما هو؟ لا، هذا بالاتفاق هذا مسجد الجامع، لكن هناك مساجد لا تقام فيها الجمعة وهي مساجد باتفاق، وتصلى فيها تحية المسجد ولها أحكام المسجد ومن حيث الاعتكاف ومن حيث إلى آخره، صح ولا لا؟ هل عندك تحديد شرعي يقول لك المسجد ما كانت أرضه وقفية مثلا؟
التي يقام بها الخمس صلوات هو المسجد.
هل هذا التحديد شرعي؟ ليس تحديدا شرعي، ما في عندي في المسجد في الشرع أنه الذي تقام فيه. لما ما يكون في عندك تحديد شرعي في مسألة شرعية، يا أما بدك تلجأ للتحديد العرفي أو تلجأ للتحديد اللغوي، صح؟ التحديد العرفي في آنية الوضوء اللي هو ما يغلب على الناس استخدامه في الآنية في الغسل والوضوء، هذا هو حد الكثرة والقل، فلجأ الإمام إلى التحديد العرفي، واضح؟ فلجأ إلى التحديد العرفي. أما إذا كان منهجك أنك تريد نصا قال صلى الله عليه وسلم تعتبر آنية الوضوء مثلا على فرض هي حد القلة والكثرة في الآنية، هذا لا يصح، ليس هكذا الدين.
مش عندنا في الموطأ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالفرق، هذا في الموطأ
واضح أنه آنية الغسل والوضوء ليست متساوية، لكن هو لما قال أنا بدي أبدأ بالتحديد حدد عرفيا. الآن أنا قلت التحديد عرفي، الآن بعدين بسأل أين هي الآنية، قد يختلف من مكان لمكان،
أكيد يختلف.
إذن لأن أنا عملت التحديد عرفي، واضح؟ عملت التحديد عرفي بالعرف، خلاص أنا جعلت العرف في التحديد، واضح؟ طيب إذن أنا أولا بقرر أصول المسائل، فقلت طب أحدهم قال لا أنا بحدد التحديد اللغوي وهو بيت الصلاة، أي كل مكان يجعل بيتا للصلاة مثلا. فلذلك هذا بيكون سبب من أسباب اختلاف الفقهاء. لكن أنا ما بقدر أقول للي حد لغة بيت الصلاة أو لمن حد عرفا مثلا فادخل المصليات في الدوائر وأنها يصلى فيها وتأخذ الأحكام أحكام إيه المساجد. الآن أنت بدك تعرف ما هي أسباب اختلاف الفقهاء. فلذلك هو لما تكلم في موضوع الآنية تكلم أنه آنية الوضوء وآنية الغسل هي الحد التي يعتبر ما هو يعني كثير وما هو قليل. الآن أنت بدك تناقشه في تأصيل العرف، يناقشك في أنه العرف أصل. طب حيث لا يوجد تحديد شرعي نريد تحديدا ولا يبقى الفقه عائم، إذا أنا سألجأ إلى التحديد العرفي، سألجأ إلى التحديد اللغوي. واضح؟ وهنا أنه الشريعة لم تأتي لكل جزئية في الفقه بنص. ولو كان الأمر كذلك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لكل جزئية من جزئيات الفقه بنص، يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم عشرات القرون وهو يقرأ لنا هذه النصوص فقط. لذلك هناك أصول الاجتهاد والاستفادة من النصوص بوصفها هي المرجعية العليا في الاجتهاد، وأن العلماء يجتهدون ويستنبطون منها. فلذلك لا نستطيع أن نقول دائما أعطني نصا في ذلك وأن نعتبر الدليل هو النص، فهذا من آفات الفهم في الشرع، أنه نعتبر أن قال صلى الله عليه وسلم أو قال تعالى هو الدليل فقط. لا، هذه مراجع الأدلة وهذه أصول الأدلة. طيب، قال والمضمضة، المضمضة هي خضخضة الماء في الفم ثم مجه. نعم. بطبيعة الحال هو هذا أصلا في الكلام في الإناء المفتوح. عرفت علي؟ هذا في الإناء المفتوح. أما حيث كان الإناء غير مفتوح فالأمر لابد أن يتياسر به ويجعله على يساره ثم يصب. طيب إذا كانت الماء قليلا وسيتنجس بالنجاسة، افترض أنه أكثر من آنية الوضوء واليد فيها نجاسة وأدخل يده في النجاسة، ماذا حصل للماء؟ نجسه. فإذا كان يعلم أن في يده نجاسة فلا بد أن يطهر يديه قبل أن يضعهما في الإناء. طبعا، حتى لا يفسد الماء، لأنه سيتغير الماء بهذه يغسل أيضا يغسل استنانة حتى لو كانتا طاهرتين أيضا يغسله. ونحن أيضا في الحنفيات بتجد أنك أنت بتغسل بالضبط، والعلماء قالوا أنه هو الاكتشاف، مش قلنا الماء سائل، لاكتشاف سيولته ثم يتمضمض حتى يتأكد إن كان له طعم أم لا، ويستنشق حتى يتأكد إن كانت له رائحة أم لا. فإذا مر الماء عبر هذه القنوات سليما معافى غسل به وجهه وبدأ بالفرض. هذه من باب إبداء المناسبة، من باب إبداء إبداء مناسبة للإثبات لثابت الأحكام توجيهاته، أنك أنت بتبدي مناسبة لذلك. لكن الشرع ما قال لك هذا، يعني الشرع لم يقل لك أنا قلت لك تمضمض واستنشق حتى تعرف صفة الماء من حيث طعمه ومن حيث ريحه. لا، لذلك هذا قول إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات، وهذه نسميها من التوجيهات، نسميها من إيه؟ توجيهات. قال والاستنشاق، الاستنشاق اللي هو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، جذب الماء إلى الأنف بالنفس. والاستنثار ليس قيدا، إنما هو الغالب كما يقول يغسل بيديه. واضح؟ أو يستنشق الماء بمنخريه كما هو في الحديث، هو أكيد سيستنشقه بمنخريه. طيب، قال والاستنشاق والاستنثار اللي هو دفع الماء من الأنف بالنفس كذلك، لكن مع وضع اليد على النثرة، مع وضع اليد على إيه؟ النثرة. هاي النثرة، هذا طرف الأنف، هذه اسمها إيه؟ النثرة. واضح؟ لكن لما بستنشق باليمين لأنه عبادة، لكن لما ينتثر بالشمال لأنه إزالة للخبث، واضح؟ لأنه إزالة للخبث. قال ومسح الأذنين سنة، ومسح الأذنين سنة، اللي هو إيه؟ يمسحهما هكذا بالضبط، ظاهرهما وباطنهما. طيب
في لطيفة ذكرها القاضي عبد الوهاب في التلقين أن وضع اليد على قال هو يستطيع أن يفعلها بمجرد ما يضع يده، لكن هكذا مذموم تشبه بالحيوان.
أها.
الأفضل أن يضع
يده. أن يضع يده، وأيضا ما يشد في الامتخاط.
نعم.
ما يشد في الامتخاط حتى لا يتشبه أيضا بالإيه؟ بالحيوان. واضح؟ طيب الآن ننتقل إلى النص. ولسه قال ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما. قال وباقيه فريضة، اللي هو باقي الضمير يعود على مين؟ يعود على الوضوء. طيب الآن هو يتكلم على باقيه فريضة، اللي هو إيه؟ الوضوء ما يعمل استقلالا، ما يعمل استقلالا فهو من باب الفريضة. واضح؟ طيب نأتي إلى ما بعده.
قال رحمه الله فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف،
من الأمر المعروف
بالمعروف.
على كل حال فيها تدقيق.
وكون الإناء
فهي أليق بالمعنى من الأمر المعروف وليس من الأمر بالمعروف. نعم.
وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء
أن يدخلهما
قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن استاك بإصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه، ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن.
طيب الآن يقول فمن قام إلى الوضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء فيسمي الله. طبعا التسمية هنا مستحبة في بدايات الوضوء. قضية إكمال التسمية لم يرد إكمالها في هذه الحالة، يعني تقول بسم الله أو عند الطعام بسم الله، ويقتصر على ما ورد.
هذا في المذهب عندنا.
نعم، حيث وردت البسملة غير تامة يقتصر عليها غير تامة، فما ورد عند الطعام بسم الله، لذلك قالوا بكراهة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقتصر فيها على ما ورد، وما ورد هو الأفضل. وهذه هي الصورة المنقولة التي يقتدى بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يبدأ فيسمي الله، واضح؟ ولم يره بعضهم من إيه؟ الأمر المعروف، أي لم يرد في هذا، وإنما من باب العموم اللي هو كل أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. واضح؟ فلذلك هناك عموم في اللفظ، ولكن هذا ليس يعني وإن كان ليس فيه نص خاص، ليس فيه نص خاص، وإنما هو نازل تحت العموم. قال وطبعا بعض العلماء هنا يقصد به عبد الملك ابن حبيب، متوفى سنة 238 للهجرة. قال فيبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. قال وكون الإناء عن يمينه، وهذا في حال أن الإناء مفتوح، أما إذا كان الإمام الإناء ليس مفتوحا يضعه عن يساره ثم يعين اليسرى وتصب على اليمنى.
ولم يره بعضهم من الأمر المعروف، مش بالمعروف،
أي. إحنا قلنا هذا هو الأصح. هذا الأمر المعروف.
الأمر المعروف.
نعم، أي ليس معروفا. صح. أي نعم، ونحن قلنا هذا إنه هو ليس من الأمر المعروف، أي ليس معروفا عند الفقهاء. وعنى بهذا مين؟ عبد الملك ابن حبيب. أيوة، عبد الملك ابن حبيب. لا، ليس هو متكلم فيه، بخلاف الحمد فهو صحيح. نعم. قال: ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. طبيعة الحال أنه الغسل اليدين، إحنا نقول غسل اليدين ممكن واحد يتصور للكتف، هو المقصود الغسل اليدين دائما، حتى في البداية في غسل الوضوء اللي هو بدأ تكون من إلى الكوع. ها؟ وين الكوع؟
خارج.
ها؟ خارج. هذا اللي شوف، الكوع يلي الإبهام، الكوع يلي الإبهام، الذي يلي الخنصر اسمه الكرسوع، الوسط بين الكرسوع والبوع هو الرسغ، واضح؟ والذي يلي إبهام الرجل هو البوع. يعني لو واحد بيقول بيعرف كوعه من بوعه، واضح؟ الكوع يلي إبهام اليد، والبوع يلي إبهام الرجل، واضح؟ قال: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، وما يلي الخنصر الكرسوع، وما يلي الخنصر الكرسوع، ها؟ والرسغ ما وسط، والرسغ ما وسط، اللي هو الوسط بينهما، الوسط بينهما. ثم يقول طبعا: وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب إيه؟ ببوع. واضح؟ ببوع. فخذ بالعلم واحذر الغلط، واحذر من الغلط، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. إذن واضح أنه هو بيغسل الكوع اللي هو الغسلة في اليد الأولى. إذن هنا الغسل إلى الكوعين، يعني كوع اليمنى وكوع اليسرى، كوع اليمنى وكوع اليسرى. قال: وكون الإناء عن يمينه أمكن له في تناوله. طبعا هذا قلنا إن كان إيه؟
مفتوحا.
ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، للتعبد. ثلاثا ليه؟ للتعبد، يعني حتى ولو لم يكن فيهما نجاسة أو لم يكن فيهما أذى. فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ. هذا اللي هو قطع إيه؟ النجاسة والاستنجاء. قال: ثم توضأ، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء، أو ثلاث غرفات. الطريقة الأكمل، الطريقة الأكمل ست غرفات، ثلاث للمضمضة وثلاث للأنف، وينتهي أولا من المضمضة ثم ينتقل إلى الاستنشاق، ويتمضمض ويستنشق لكل واحدة لكل مرة بغرفة. طيب، هل يتمضمض ويستنشق، يعني يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق؟ هذا صحيح وجائز، لكن الأكمل أن ينتهي من المضمضة ثلاث مرات أولا ثم ينتقل إلى الاستنشاق، وذلك حتى لا ينكس العبادة. يعني مضمضة ثم استنشاق، عاود رجع لوين؟ للمضمضة. لا، نقول الأكمل والأحسن ست غرفات للمضمضة ثلاث وينتهي من المضمضة أولا، وللاستنشاق ثلاث وينتهي منها بعد أن ينتهي من المضمضة.
بس مولانا الإمام في الموطأ قال لا بأس به عندما سئل عن هذه الصورة، المضمضة والاستنشاق، قال لا بأس به.
إيه جائز، نحن قلنا هذا جائز. نعم، جائز.
لا بأس به هو الجواز.
لا بأس به أنه جائز، وأنه يعني لكن لا يفيد الكمال. واضح؟
قوله ونهاية أحسن.
نهاية أحسن اللي هو الست غرفات، هذا معناه. الست غرفات التي قلنا، هذا معنى قوله والنهاية أحسن. ثم قال ثم يستنشق بأنفه. قال وإن استاك بإصبعه فحسن، فإن كان هناك سواك فحسن وأحسن. طيب وإن لم يجد؟ لأنه التسوك هو معناه التدلك. إيش معنى السواك؟ الدلك. فالسواك حاصل بالإصبع وحاصل بعود كعود الأراك وحاصل بفرشاة الأسنان. يعني فرشاة الأسنان هي عبارة عن إيه؟ تسوك. ماذا نقول؟ نقول يرحمكم الله، نقول الآتي: السواك له شبه بالعادات والتنظف، أليس كذلك؟ وله شبه بالعبادة. طيب فإن تسوك بلا نية لم يجر، إن تسوك بلا نية لا يجر لأنه ما في نية الاقتداء. طيب إن تسوك بنية أجر. فلو واحد تسوك بعود الأراك وليست له نية لا أجر له، واحد تسوك بفرشاة الأسنان ومعاجين الأسنان الموجودة له أجر لأنه حصلت منه نيات الاقتداء، وإنما الأعمال بالنيات. إذن التسوك معناه التدلك بصرف النظر عن الآلة. وإن كان غلب على عرفنا اليوم أن السواك هو عود الأراك، ومن يعني يتنظف بفرشاة الأسنان يعني لا يتحصل على ذلك الثواب، لا، تسوك بفرشاة الأسنان وانوي فإن لك ما نويت. واضح؟
السواك هذا يعني دلالة عرفية فقط،
دلالة أنه على التدلك، وهذا كان يعني شأنهم وهذا كان في وقتهم. لكن الشرع لا يقتصر على عود الأراك، لا يقتصر على عود الأراك. أو قل واحد والله الاستجمار لابد أن يكون بالجمرات والجمرات هي الحجارة، لا، ما بل على العكس، ما هو أقرب للشرع اللي هو ممكن المحارم المستخدمة في الحمامات اليوم أقرب من الحجارة، وهي أفضل، وهي أفضل. إذن أنت لاحظ أنه معنى الشرع متحقق في ما هو أفضل في الإزالة. ليه الماء أكثر أفضلية؟ لأنه يزيل العين والأثر. الحجر جائز لأنه يزيل العين ولكنه لا يزيل الأثر. طيب إذا كان ما هو يبالغ في إزالة الأثر أفضل، فهو أفضل من الحجر. لذلك هو في النهاية مرتبط بعملية التطهر من الناحية الشرعية وتحصيل المعنى المقصود شرعا. فإذا تحصل المعنى المقصود شرعا بورق المحارم أفضل من الحجارة فهذا أحسن شرعا، أحسن شرعا. طيب وإن تحصل السواك مثلا بفرشاة وتحصيل المقصود إلى ما هو أقرب شرعا من الصحة والنظافة فهذا أحسن شرعا. واضح؟ بس ما راح نعمل الإعجاز في المسواك، الإعجاز في السواك في فوائد كثيرة، أكيد في فوائد كثيرة، بس مش القضية قضية إعجاز، لأن العرب يتسوكوا بدون شرع. يعني العرب السواك معروف عندهم،
حتى الكفار كانوا يستخدمون،
يعني معروف عندهم، هذا معروف وعادة معروفة، جاء الشرع فندب إليها لأن الشرع هو أولى بأن يكون بمثل هذه المصالح. واضح؟ فلذلك يعني طيب ممكن لو واحد أتينا بمعجون أسنان أفضل من السواك يعني بده يبطل الشرع وبطلت المعجزة؟ لذلك المعجزة لا تتوافر المعجزة في قضية السواك، ومهما يعني كان في السواك من فوائد وتفوق نحن نسلم بذلك. لكن الشرع ما تكلم عن عود الأراك خصوصا، يعني عود الأراك ليس متعينا، الشرع قال التدلك، لهذا هو يقول له يعني استك بإصبعه، يقول الإعجاز في الإصبع. واضح؟ فلذلك إحنا عندما نتكلم الشرع ندب إلى السواك، ما قال عود الأراك خاص بالسواك، لم يقل ذلك. واضح؟ عرف المعجزة.
لا مش معجزة.
هذا هو. شوف هذا هو. لأنه إحنا بلغنا في قضيات الإعجاز، واحد تلاقي حاطط عنده رمان على التلفزيون وحاطط التمر وحاطط الكذا، وإيه النظرية الغذائية في القرآن. ما جاء القرآن ليعلم الطبخ، ولا جاء ليعلمك نظريات الغذاء. واضح؟ فلذلك هو جاء للهداية، هو كتاب معجز في بيانه، في البيان بالاتفاق. واضح؟ لكن الإعجاز العلمي ما هو في كل آية، الإعجاز العلمي في آيات معدودة. يعني إن أعطيناك الكوثر هي أقصر سورة في القرآن، والقرآن تحدى بأقصر سورة صح، لكن ما فيها إعجاز علمي. ما هو الإعجاز إذن؟ فقضية الإعجاز العلمي نوع ونقر به، لكننا لا نتكلف، لا نريد أن نتكلف فيه، لا نريد أن نتكلف فيه. فالقرآن معجز في نظمه ورصفه وتأثيره، ويعني ما فيه من معاني الهداية ونفع البشر.
لم يرد في الشرع النبوي إذا عود الأراضي خاصة، لم يرد ذات
الشرع، ورد على أساس أنه فعل وهو بعض أفراد العام. لاحظ هاي قضية، وهو بعض أفراد العام، بعض أفراد العام. طيب ثم قال، طبعا استكى بأصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه. بطبيعة الحال أن الاستنشاق هو بالأنف، واضح. وبالتالي هنا وصف طردي لا قيدي، واضح لدينا، اللي هو وصف طردي لا قيدي. إذا الاستنشاق بيكون باليمين لأنه عبادة وسنة. قال ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه، اللي هو يأتي بيده اليسرى فيضعه عليه على النثرة. هاي تسمى إيه؟ هذه تسمى النثرة، لأنه ينثر بها ما في الأنف، واضح، تسمى النثرة. الجزء اللين من الأنف كله اسمه مارن، اسمه إيه؟ مارن. لكن هذه اللي شايفها أنت، الإطار اللي تضع أصبعك عليه عندما تنثر ما في أنفك أو تنثر على ما قاله الأكثر، فإنك هنا يعني تضع يدك أو إصبع الإبهام على النثرة. قال كامتخاطه، لكن لا يبالغ في الامتخاط، يعني ما تشعر في زلزال لما هو بيمتخط، يعني لا يبالغ، إنما هو يقصد التنظف. طيب قال ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، بيّن قدر الإجزاء لكنه بيّن حد الكمال. فرق بين الإجزاء وبين الكمال. ودائما الشريعة تبين لك ما هو مجزئ وتبين لك ما هو كمال، وهذا دائما لأن الناس يعني يتنافسون، فمن أراد أن يعني يقتصر على الأدنى فله ذلك وهو نجي، ومن أراد أن يبالغ في والوصول إلى الأكمل والأحسن، فأيضا هي الشريعة تراعي خصوصيات الخلق، تراعي خصوصيات الخلق، لأنه هذا الشرع هكذا. فدائما تجد الفرائض خط أحمر، المحرمات خط أحمر، عنهم ما حد ينزل، لكن النوافل هذه ميدان السباق، لكن اللي بيقصر عن الواجبات وليه ويقتحم المحرمات هذا ما بيدخل على التنافس أصلا، لأنه راسب، لأنه راسب، واضح. قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة، يعني استنشاق ومضمضة في غرفة واحدة. قال والنهاية أحسن، إيه يعني والنهاية أحسن؟
ست غرفات،
يعني اللي هي إيه؟ الغرفات الست، الغرفات في اللي هو الست. طيب نعم، نكمل هذا النص ثم نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله،
ودور وجهه كله،
كله من حد عظمي لحييه إلى
ولا عظماتي،
عظمي
كتب عندي عظمتي،
من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه، يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه، ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها.
طيب الآن بعدما انتهى من غسل اليدين شرع في بيان غسل الفرض وهو الوجه. النية إذا تأخرت عن الركن فهي لا تجزئ باتفاق ولو كان التأخير يسيرا. طيب إن رافقت الركن وهو غسل الوجه فهي مجزئة اتفاقا، وإن تقدمت على الركن بكثير فهي غير مجزئة اتفاقا. أما إذا تقدمت عليه بيسير فهذا فيه قولا مشهورا، واضح؟ تقدمت النية على الفرض بيسير، وكذلك الأمر في الصلاة في تكبيرة الإحرام. يعني إذا تأخرت النية عن التكبير أو الركن الأول في الوضوء فبالاتفاق أنها غير معتد بها. طيب إذا تقدمت بكثير فبالاتفاق أنه غير معتد بها لا في الوضوء ولا في الصلاة. طيب وإن رافقت وكانت وقانت مقارنة في الوضوء عند الركن وتكبيرة الإحرام فهي مجزئة باتفاق، كل اللي تحدثنا باتفاق. أما إذا قد تقدمت بيسير ففيها قولان مشهوران، ففيها قولان مشهوران. قال ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى، ويقول إن شاء أن يأخذه بيده اليمنى من باب تقليل الماء ثم يغسل، وإن شاء أن يأخذه بيديه فهذا أيضا حسن، فهذا أيضا حسن. قال فيجعله في يديه جميعا أي في كلتا يديه ثم ينقله إلى وجهه. قضية النقل لازمة بيديه؟ لا لا، إذن ليست القضية النقل مطلوبة باليد، يعني بمعنى لو غمر وجهه هيك وجد ماء فوضع وجهه تحته، لكن لابد من الدلك. ننتبه أنه لابد من الدلك، وهذا الفارق بين الإمام الشافعي والإمام مالك. الإمام الشافعي عنده الركن هو الانغسال، الإمام مالك عنده الركن هو الغسل، والدلك متضمن في الغسل، دل عليه طلب الغسل، دل عليه طلب الغسل، فالغسل لا يكون إلا مع تدليك، وإلا فهو إسالة، فهو إسالة. فالإمام يستدل على الدلك بلفظ الغسل، ففرق بين الغسل والإسالة بالدلك، وإلا لكان شيئا واحدا. فلذلك هنا استدلال منبعه اللغة، وسنبقى نقول إن الأئمة يستنبطون من الدلالات اللغوية، وليس بالضرورة أن كل حكم وصلوا إليه أن يكون قال صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا يتنافى مع حكمة التشريع أصلا، إنه سيقول لك مثل مواد القانون المدني، المادة رقم واحد يفعل كذا ويفعل كذا، وهذا يجزئ وهذا لا يجزئ، وهذا كذا وهذا كذا، أنت تحتاج للوضوء إلى مجلدات. ومتى سينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه وهو يقول لك بلغة الصريح القطعي؟ متى سينتهي من كلامه؟ كم ستستغرق النبوة من القرون؟ وكيف ستستغرق هذه العصور التي نعيش فيها بكل متغيراتها إذا كانت دلالات النصوص قطعية؟ واضح؟ لذلك النص الظني وكيفية الاستفادة من النص، وأن النص حامل للمعاني الكثيرة، هذا شأن النصوص الشرعية، ونحن نستنبط من دلالات اللغة.
شيخنا ممكن نفهم منكم مفهوم كلامه أنه لا يتدلك بيد واحدة، حيث قال ينقل اليمين إلى الشمال ثم.
لا لا، هو ممكن التدلك باليد الواحدة، الدلك في الوضوء خاص بالكف.
الوجه، أنا بتكلم عن الوجه، لابد من من اليدين أن يجزئ بيد.
يجزئ بيد واحدة. يجزئ بيد واحدة. لكن القضية أن تعاون اليد اليد الأخرى، واضح؟ لكن لا يجوز له بغيره أن يغسله وهو مستطيع، واضح؟ لأنه من التكبر، من أفعال المتكبرين، وهذا التوضؤ هو استعداد للقاء الله، فإذا هو مستكبر وبهذا ماذا يفيده الوضوء، واضح؟ فلذلك لابد من أن يكون التدلك باليدين هذا في الوضوء، ولا يجزئ التدلك بغير اليدين كخرقة. نعم باطن الكف أيضا وليس ظاهر الكف، بل لابد من باطن الكف. طيب أنت تقول من أين هذا؟ الأمر تعبدي، لأنه الإمام مالك يتقيد بالصورة المنقولة، فحيثما كان لها وجه في الدخول في العبادة فلابد أن يقتصر عليها، لابد أن يقتصر عليها، واضح؟ بخلاف الغسل أجاز أن يستخدم وقال وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، صح ولا لا؟ فلذلك يعني حتى في قضية الآن ما استرسل من اللحية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هاي الوجه، هذا هو الوجه، ما تحدث به المواجهة. طيب هل تحدث المواجهة باللحية؟ المواجهة تحدث باللحية؟ ألا يواجهك بلحيته؟ واحد لحيته قبضة مثلا، ألا يواجهك بها؟ حصلت بها المواجهة؟ هذا التعليل بالمشتق، هذا التعليل بالمشتق، أي الوجه ما تحصل به المواجهة. لذلك عند الإمام يجب أن تغسل اللحية المسترسلة. لا، ما تحصل به المواجهة وبين الفرق بين الأغم والأصلع، إنه لا تحصل مواجهة بأعلى الرأس، صح ولا لا؟ لذلك قال الجبهة، الجبهة ونبعت منبت الشعر المعتاد هو إيه؟ تحصل به المواجهة. أما إذا واحد قصير وكل الناس بيشوفوا رأسه من فوق تقول له والله تحصل يعني المواجهة برأسك من الأعلى، فأنت وجب عليك الغسل، واضح؟ فلذلك دائما هو لاحظ أنه لما تفرق بين الأصلع والأغم بيفرق، فرق بمعيار، وهو ما تحصل به المواجهة، وما تحصل به المواجهة والجبهة وأعلاها، واضح؟ من أين ينطلق؟ وينطلق من الدلالة اللغوية للوجه وما تحصل به المواجهة، فهو هنا متعمق في الاشتقاق اللغوي وتطبيقه على جميع ما يأمر الشرع به. فإذا كانت اللحية المسترسلة هي تحصل بها المواجهة فعليك، إذا قال وامسحوا برؤوسكم أيضا أوجب المسح على الشعر المسترسل، أوجب المسح. لو واحد قال لك طيب الإمام مالك من أين دليله اللي هو غسل اللحية المسترسلة والشعر وامرأة شعرها نصف متر، تقول له قال تعالى هذا الكتاب والسنة، يقول لك كيف؟ وجه الاستدلال ما تعرفه، وجه الاستدلال هو المعنى اللازم من اللفظ، وجه الاستدلال هو إيه؟ المعنى اللازم من إيه؟ من اللفظ، المعنى اللازم من اللفظ وهو المواجهة، يأمرك بأن تغسل ما استرسل من اللحية ومهما طالت، واضح؟ طيب ومسح الشعر للمرأة وجدائلها وضفائرها هل هي من الرأس؟ هل الجدائل من الرأس؟ ربنا قال وامسحوا بيه
برؤوسكم،
صح ولا لا؟ ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، طب كيف بتقولوا لا امسح الجدائل؟ طيب قلنا له مش انت يا اخي الحبيب لما تمسح رأسك ولا شعرك؟ هو مسح شعره ولا رأسه؟
شعره.
هو مسح شعره، هو ما مسح رأسه، يمسح رأسه لأنه ما في شعر. أيوة، إذا الأصل للرأس. طب والشعر؟ فرع. أيوة، ولقال وامسحوا برؤوسكم، أصلا اللي عنده كلهم ما بيمسحوا على الرأس وما بيمسحوا على شعرهم، وهذا مجاز والعلاقة المجاورة، مجاز والعلاقة المجاورة. فلذلك الشعر، الشرع لما قال لك وامسح رأسك يعلم أن على رأسك شعر، فإنما ذكر الرأس وأراد ما يجاوره وهو الشعر، كقول عنتر بن شداد في معلقته قال فشككت بالرمح الأصم ثيابه، شككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، ليس الكريم على القنا اللي هو القتل، القنا ذكر اللي هي أداة القتل اللي هي الرمح، ليس الكريم على القنا بمحرم. فهو شو بيقول؟ بيقول أنا شككت بالرمح الأصم ثيابه. هو شك ثيابه ولا شك جسده؟ أه؟ خلاص هو شك جسده، لكن لما ذكر الثياب المجاورة. ليه؟ المجاورة
هذا مجاز،
مجاز
انتقال من الحقيقة المجاز بالنسبة للناس
كذلك، لأنه أنت وأنا ما بنمسح على الرأس، إحنا بنمسح على الشعر. الحقيقة أنه يحلق على الصفر ويمسح رأسه، هاي الحقيقة. مش بدك هو مسح شعره ولا مسح رأسه؟ مسح شعره، لكن الشرع أراد ما على الرأس، فإن لم يكن على الرأس شعر خلاص مسح وأصبح على
الحقيقة.
الحقيقة إذن الشرع تناول الحقيقة والمجاز في وقت واحد، فالأصلع يمسح على رأسه وغير الأصلع يمسح عليه
شعره،
والنص استوعبهما
معا.
فذو الشعر يتعذر عليه أن يمسح على الحقيقة وعلى رأسه، فيمسح بعلاقة المجاورة على شعره، فيكون المطلوب هو مسح الشعر.
والدليل هنا والقائم الحقيقة مجاز
التعذر. آه.
هذا دليل.
التعذر لأنه لا يتع... يعني لا لا يعني يعني شعره على رأسه كيف يمسحه؟
يحلق كل يوم.
طيب إذن صار المسح على وين؟
على الشعر.
على الشعر. إذن مطلوب مسح إيه؟
الشعر.
الشعر. طيب بعضهم قال البال التبعيض وامسحوا برؤوسكم. إحنا بنقول البال لما تكون للتبعيض ما بتكون زائدة. واضح؟ يعني لازم يكون في تقييد. طيب لما قال وامسحوا رؤوسكم تصح العبارة ولا ما تصح؟
تصح.
إذن لا زائدة للتوكيد، أي امسحوا جميع رؤوسكم. الباء تزاد للتوكيد، ما في حشو في القرآن، هذا متفق عليه. هي زائدة تفيد معنى التوكيد، أي برؤوسكم، بكل رؤوسكم، كما نقول ليس الطالب مجتهدا، فأردت أن أؤكد فماذا أقول؟ ليس الطالب بمجتهد. فالآن مسح الرأس طالب، إذن هو بالمجاز أن يمسح شعره. وما معنى يمسح شعره؟ يعني كله. خلاص إذن إذا جئنا إلى الدلالة اللغوية فهذا معناه أنه يطلب منه مسح الشعر، ولما قال مسح شعره خلاص أي كل شعر رأسه. طب المرأة شعرها المسترسل من شعر رأسها ولا لا؟
من شعر
رأسها. إذن الإمام مالك هذا دليله، واضح؟ هذا هو الدليل. إذن هو لا يوجد نص شرعي المرأة يجب عليها أن تمسح على جدائلها المنسدلة، لا لم يقل هذا، واضح؟ المرأة بيكون يجب أن تمسح شعرها كله. كيف؟ يعني المرأة مثلا عاملة جديلة تمسح شعرها بالشكل هذا، بشيك عاملة جديلتها تسحبها هيك، هاي طريقة استيعاب. مش لابسة مش عاملة جديلة، بتلم شعرها بالشكل كخصلة واحدة
وتسلته
هكذا.
يعني من فوق لا بد من
فلذلك علينا أن ننتبه لذلك. نعم. لا ما تفكها، بس هي مش جدائل. أه؟ لا بدها لا لا ما هو إذا كان لما بيكون ضفيرة واضح صح، أما إذا هي لافيته بالشكل هذا
في حائل بين الشعر على الشعر.
أه إذا كثرت المثبتات لابد أن تفكها. أه فقلد الشافعي، من شق عليه فليقلد الشافعي، فله في ذلك إمام صالح. قل يا جماعة انظروا كيف أنت تمشي مع الكمال، فإن شق عليك الأمر خذ الأيسر، خذ الأيسر. الشريعة لما تنوعت هذا التنوع في مدارس الأئمة الأربعة هي مذاهب الصحابة، هي أقوال الصحابة، إنما ليعطيك نقطة الكمال ويعطيك حدا أدنى. ستجد هذا في الزكاة، ستجده في الصلاة، ستجده في الحج، إنه الشرع مش جاي في الاجتهاديات نقطة واحدة، في القطعيات واحدة، الخمر حرام، الربا حرام، كذا، هذه قطعيات، لكن في داخل دائرة معينة هو بعطيك تعدد، لكن تعدد منظم، مش زي التعددية الفوضوية، كل واحد يقول اللي بده إياه ويحكي اللي بده إياه ويتكلم كيف ما شاء، هذه فوضى، هذه فوضى فكرية، وهذا عبث في فكر الإنسان، والإنسان المكرم الذي كرمه الله منزه عن هذا العبث في الفكر والآراء وما إلى ذلك. الشريعة أعطتك تعددا تحت سقفها، فليس الناس على هيئة واحدة، امرأة شق عليها كذا، ربما في الحج لا تستطيع أن تحلق شعرك كله، إنما تحلق جزءا منه، طردت أن تقلد الشافعي فأنت ناج وأنت على صواب، لأنه بالإجماع هذا اجتهاد مقبول والخطأ فيه عفو عند الله على فرض أنه خطأ، فكيف قد يكون هو الصح؟ أليس كذلك؟ إذن هذه فيها سعة، فلذلك يعني من أراد أن يعني يتحمل المشقة فليفعل، من شق عليه ذلك فهناك سعة، لأنه هذا الانتقال مشروع. قال إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، سهلا، لاحظ كلمة سهلا، إنه لا مش متتبع الرخص، هذا عليك أن تنبه، أن تنتبه إلى ما هو سهل. المعتمد في المذاهب الأربعة هو سهل لك أن تنتقل إليه، وليس من تتبع الرخص. تتبع الرخص يعني الأقوال الشاذة. تمسح أي جزء وتقلد الإمام الشافعي، وهذا تخفيف من ربكم. اللي بده يتشدد في ترك اللقمة الحرام، اللي بده يتشدد فليتشدد في ترك المحرمات والكبائر. واضح؟ واضح؟ احنا نقرر مسائل المذهب بعد قليل، ستجد ان مسائل في الزكاة ربما تقلد فيها الامام مالك، تقلد فيها الامام الشافعي، تقلد الاصلح للفقير، وهكذا. واضح يا اخوة؟ لا تنقض، لا قال لم تنقض، حيث كانت الضفائر مشدودة بثلاث مثلا ربطات خفيفة وثلاث خيوط، لكن إذا زادت الخيوط لا. واضح؟ إذا زادت الخيوط، وهذا طبعا فيه تفصيل، لك أن تقول إنها أصبحت كشيء واحد كما لو كانت جديلة كبيرة، تقول هذا، ولكن هذا ليس منصوص المذهب، أنا لا أعرف فيه نصا. هو هاي قضايا تعبدية. يعني هي قضايا تعبدية. الآن التفسير دائما يعني بالتفسير العلمي إحنا بنقبله، لكن بشرط أن يكون هناك مصدر علمي موثوق، ومصدر علمي موثوق نرفع عليه السماعة ونقول له أنت طلع منك هذا الكلام أو لا. واضح؟ يعني لا نأخذ من مصادر مجهولة في دراسة علمية قام بها عالم ياباني، طيب ما حد راح يروح على ياباني يسأل عنه. هذه قال مركز دراسات ناسا انه كذا كذا كذا، ما راح يحدد. اعطيني دراسة علمية موثقة مصدرها معروف وموثق ورجالها معروفون وموثقون، ونحن نتأكد منها بطريقتنا. لكن ليس كل ما يسمع، الحذر من كل ما يسمع. احنا بنحب الدين واي شيء لمصلحة الدين، لكن بعد شوي بنلاقي حالنا صرنا نصطدم مع انفسنا بكلام غير صحيح. واضح؟ يعني مثلا واحد لا اله الا الله، هذه غابة مكتوبة في المانيا، كاتب الاشجار لا اله الا الله، طلعت لوحة فنية لفنان مصري. طيب، وهاي حبة البطاطا مكتوب فيها الله، وهاي كبد شام مرسوم فيها كذا كلمة محمد، وهي كذا. احنا ديننا ما يقوم هذا، لكن احنا نحب دائما انه اذا في شيء ذا بال وله قيمه احنا بننشره وبنحب، لكن نحب ان يكون على بينه وعلى مصدر موثوق وامين ومن جهه مختصه. احنا بنتبع بس ما بلاقي انه في مصدر موثوق. إنه والله إذا سجدت عندك شحنات تتوجه إلى الكعبة، وإذا ما توجهت إلى الكعبة إلى آخره فهذا السجود إلى آخره من بيان. فلذلك الآن في منهج تفسيري اللي هو إخضاع العبادة للمحسوس، إخضاع العبادات لعقلنة الإنسان للعبادة، مع إنه العبادة مبناها عليه الامتثال التسليم، صح ولا لا؟ فلذلك ممكن مرأة تتيمم مثلا ما حصل إلها الشحنات ومشحنات مثلا على سبيل المثال، واضح؟ ممكن واحد قلد الإمام الشافعي ما حصل له ذلك. فلذلك الشرع يعني محاولة إعادة تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية تفسيرا ماديا له محاذير، له محاذير، لأنه بتعاود يعني الحين إحنا إذا بدأ رمضان ما حد راح يحكي لا لعلكم تتقون وتخافون الله ولعلكم تحصل لكم الخشية، ما حد راح يحكي معي من أول رمضان، فوائد الصيام على الكلى، فوائد الصيام على القلب، فوائد الصيام على الرئتين، فوائد الصيام أبدا، بفتح لك إياها عيادة طبية بطلعك من رمضان للجهة الثانية خالي من الروحانيات، خالي من التقوى، خالي من كذا، لأنه أخضع رمضان كله ليه؟ لتفسير حسي، مع أنه القصد الشرعي الأساس صح في فائدة طبية، لكن القصد الشرعي الأساس اللي هو لعلكم تتقون، اللي هو يعني العلة على وجه الإجمال اللي هو تحصيل التقوى. أصلا الأخذ بالتفسير، الأخذ بالتفسير لا يؤثر، لا 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 يؤثر في الأحكام وطبيعة الأحكام، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ لا من جهة العادات ولا من جهة العقل ولا من جهة الحس، فليس الحس ولا العادة ولا العقل مؤثرا فيها من حيث إيجادها أو إلغاؤها، لأنها من طريق الوحي. وهذا خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، يعني أهل السنة والمعتزلة جعلوا النص تبعا للمصلحة، صح؟ جعلوا النص تبعا للمصلحة وقالوا إن الله يجب عليه الأصلح، وحكموا العقل على الشرع، واضح؟ أهل السنة ما جوابهم؟ الإرادة الشرعية لا تتبع العقليات، واضح؟ ولا تتبع العاديات ولا تتبع الحسيات، إرادة الله مطلقة. لذلك لاحظ أنه إحنا بنحكي نتكلم فقه رجعنا لوين؟
أصول الدين.
لا الأصول، أصول الدين، علم أصول الدين، لأنه ما بينفك هذا عن هذا. فأنا لذلك أحيانا بعض علم أصول الفقه بتلاقي فيه مسائل كلامية أصولية في أصول الدين، ليه؟ هما مش حشو، يعني بيجي واحد من برا من بعيد يقولك هذا حشو، هذا استعارة من علم أصول الدين. لا لا، أنا بحتاجه، هيني أنا الآن احتجته لما تكلمت في موضوع اللي هو الحكم والمصلحة، رجعت إلى كلام المعتزلة في العقل والتحسين والتقبيح، واضح؟ وتكلمت بمنهج أهل السنة، وهذا له مدخل في فهم الحكم الشرعي، إنه الحكم الشرعي ما تابع على المصالح اللي أنتم بتشوفوها، وليس تابعا لعقولكم أنتم، بل إن عقولكم يجب أن تتبع الشرع، واضح؟ وهذا واقع موجود الآن في مجتمعنا وهو كثير. لذلك إحنا دائما لما بتتكلم في حكم الربا بدك ترجع أحيانا لعلم الكلام، إن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم هو العالم، تقول الربا لأنه تضحية بالفرصة الفائتة، لأنه مقابل التضخم، أنت تعقل، أنا شو بدي أرجع لك للنص، بدي أقول لك كيف هذا العقل يخالف النص، بقول لك الله أعلم وأحكم، هذا وين موجود؟ هذا موجود في علم أصول الدين، علم أصول الدين، واضح؟ إذن قضية التخليل اللحية إذا كانت خفيفة، هنا ما أشار إلى هذا التفصيل، لكنها إذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها ويكتفى به، أما إذا كانت خفيفة فإنها تخلل، ومعيار الخفيفة أنك تشاهد البشرة من خلالها، واضح؟ نعم، حد الشرع، طيب حد الوجه اللي هو من الأذن إلى الأذن، من الأذن شحمتي الأذنين، يعني البياض هذا اللي بين اللي هو بسموه العذار، هذا داخل في حد الوجه ويجب غسله. طيب، ومن منبت الشعر أعلى الجبهة إلى الشعرة إلى أسفل الذقن اللي هو هذا، هذا الذقن، اللحيان، ما هما اللحيان؟ هذا لحي وهذا لحي، شاف العظم هذا؟ هذا هو حد الوجه. أما الرقبة فليست من الوجه، فليست من الوجه، واضح؟ إذن اللحيان داخلان في الوجه، اللحيان اللي هم هاي تحس العظم هذا تبع الفك، هذا العظم تبع الفك وما عليه من الجلد هذا تحصل به المواجهة ويجب غسله ويجب
المرأة أن
تغطيه. وهذا أيضا من حيث وجوب غطاء الوجه، لأن المرأة إذا كشفت هذا يكون رقبة وهذا لا يجوز.
كشفت هذا الذقن أو ما تحت الذقن بقليل
يحرم. المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها الذي يجب عليها غسله في الوضوء. فإذا وجب ما وجب عليه غسله عليها غسله في الوضوء هذا الذي يجب يجب غسله ويجوز كشفه بقيود أمام الرجال الأجانب. نعم. هذا رقبة. هذا رقبة. هذا رقبة. لا يجب غسله لأنه يجب غسله للفك هذا. هذا الفك حط هي. شايف العظم هذا؟ شايفه؟ شايف؟ هذا؟ لا هو سواء كانت له لحية فهذا قدره، أما إذا كان لحية مسترسلة فهذا تحصل به المواجهة. واضح؟ تحصل. بالذقن هذا على فرض إنه بدون اللحية. على فرض إنه بدون اللحية إلى هنا. لكن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة واعتبره وجها، وما استرسل من شعر الرأس اعتبره شعرا ويجب مسحه. واضح؟ هذا وليس عليه تخليل في الوضوء، وهذا محمول على إذا كانت اللحية كثيفة، ليس عليه تخليل ومحمول على إذا كانت اللحية في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها. واضح؟ إلى آخرها. طبعا إذا في أسارير واحد رجل عندها لابد أن يداخلها الماء هذه الأسارير، هي خطوط الوجه وجمع سر، وكذلك غسلها. نعم
ظاهر أشفانه
هذا، ظاهر الجفنين هذا، ما هو بطبيعة الحال لما بده يغسل وجهه شو بيعمل؟ خلاص تحصيل حاصل. تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. نكتفي بهذا القدر، نقوم إلى صلاتنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.